شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، هذا المجلس الرمضاني معقود المدارسة معكم حول فتح مكة. فتح مكة هو يوم مبارك، وكان في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان، واختلف في تاريخ ذلك اليوم اختلافا كثيرا، وحسبنا أن فتح مكة كان في رمضان. هذا الفتح كان يوما مؤزرا ونصرا عظيما وتأييدا كبيرا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإسلام قاطبة. تحولت مكة إلى بلد التوحيد بعد أن كانت بلدا للوثنية والجاهلية. صارت مكة دارا من ديار المسلمين بدل أن كانت دارا يهاجر منها المسلم إلى غيرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال كما في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. وكان من بايعه بعد مكة بعد فتح مكة لا يبايعه على الهجرة، وإنما يبايعه على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الجهاد. فتح مكة أيها الإخوة هو موضوعنا في هذا اللقاء، سنتحدث بإيجاز عن تلكم المواقف المشرفة التي نصر الله بها الإسلام والمسلمين. سبب فتح مكة أن صلح الحديبية لما كان في السنة السادسة من الهجرة، وكان من بنوده أن من أراد أن يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام وحلف المسلمين خزاعة، قبيلة خزاعة وهي من القبائل العربية، ودخل في حلف قريش بنو بكر. وكانت هناك حروب في الجاهلية قبل البعثة وبعد البعثة بين خزاعة وبين بني بكر، فاستغل بنو بكر هذه الهدنة وهذه الفرصة، وقرروا أن يهجموا على خزاعة وهم آمنون، وطلبوا المعونة والتأييد والعتاد من قريش، فأمدتهم قريش بالقوة والعتاد وهجموا على خزاعة. فجاء نفر من خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، وكانت هذه فرصة للنبي عليه الصلاة والسلام في أن يظهر أن قريشا قد نقضوا الصلح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قوي جيشه وكثر رجاله، وعدد الرجال من المقاتلين آنذاك يزيد على 10,000، مع أن السكان في مكة أكثر من ذلك بكثير. فأيقنت قريش أنها قد أخطأت، وأنها بهذا الفعل وهي التأييد بالعتاد والقوة لبني بكر قد نقضت العهد والصلح. فأرسلوا أبا سفيان ابن حرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل يهدئ الوضع ويثبت العقد ويزيد في المدة، لأن المدة كانت 10 سنوات ألا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته إلى مكة. فلما جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه لم يرد عليه بشيء، فجاء أبو سفيان إلى أبي بكر فلم يرد عليه بشيء، وكذلك جاء إلى عمر فلم ينفعه بشيء، ثم جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي: والله ما أغني عنك شيئا، ولكن أنت سيد بني كنانة فأجر الناس. وعلي من دهاة العرب، وأراد أن يلعب بعقل أبي سفيان، فمدحه وأثنى عليه وقال له: أنت سيد كنانة فأمن الناس، أجرهم بمعنى أمنهم. فقال: وهل ينفع ذلك شيئا؟ فقال: لا والله. فقام وأمن الناس، وهم في الأصل أهل مكة، هم آمنون ومستقرون وفي بلدة مباركة آمنة. فلما رجع أبو سفيان إلى قريش قال: كلمت محمدا فلم يرد علي بشيء، وكلمت أبا بكر وعمر فلم أرى منهما خيرا، وكلمت عليا فقال: اصنع كذا. قالوا: ما قال لك؟ قال: أجر الناس. فقالوا: إنما يلعب بعقلك علي ابن أبي طالب. في هذه الأثناء قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهز أصحابه لغزو مكة أو لفتح مكة، ودعا الدعاء المشهور الذي قال فيه: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. فجهز جيشا عدده 10,000 رجل، ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام جهة مكة. فلما اقترب من الجحفة إذا بعمه العباس بن عبد المطلب أمامه، ومعه أهله وعياله، وأعلن إسلامه مع أهله وعياله، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا، فواصل المسير حتى كان قريبا من الأبواء، وإذا بأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أيضا ابن عمته، معه ابن عمته وهو عبد الله ابن أبي أمية، وكان هذان الشخصان من أشد وألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهما أعلنا إسلامهما وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهما. فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مر الظهران، مكان قريب من مكة، فقال للجيش: أوقدوا النار. وفي بعض الروايات أنه قال لهم: أوقدوا النار، فأوقد كل رجل نارا، فصارت النيران على عدد الجيش 10,000 نار. ثم أخذ العباس بغلة النبي عليه الصلاة والسلام وركبها واتجه إلى جهة مكة، لعله أن يلقى رجلا من قريش كي يبعثه إلى قريش ويقول: اطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمنكم. لأن الفتح لا شك منه ولا ريب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في ذلك قبل أن يخرج من مكة، ونزل عليه قوله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. ورأى الصحابة رضوان الله عليهم الرؤيا وتكررت، فأيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل مكة من غير حرب. وصار أهل مكة ضعفاء أمام هذا الجيش وأمام هذا النبي الكريم وهذه الدعوة المباركة. فلما كان العباس في طريقه سمع أبا سفيان وهو يقول لبديل ابن ورقاء: ما رأيت نيرانا قط كهذه الليلة. فقال بديل: هذه خزاعة. فقال أبو سفيان وهو يكره خزاعة، قال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك وأذل. فعرف العباس أن هذا أبا سفيان، وكان أبو سفيان صديقا للعباس ابن عم النبي صلى الله عم النبي عليه الصلاة والسلام. فناداه، نادى أبا سفيان، فقال أبو سفيان: يا أبا الفضل، ما عندك؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه. فقال العباس، فقال أبو سفيان: ما الحيلة؟ قال: اركب معي فوق البغلة حتى آتي بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يؤمنك. فأخذ معه أبا سفيان حتى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ أما آن لك أن تعلم أنه لا إله مع الله؟ فقال أبو سفيان: ما أرحمك وما أحلمك وما أوصلك بأبي أنت وأمي، لو أعلم أن مع الله غيره لأغنى عني. قال: أوما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فتلكأ أبو سفيان رضي الله عنه. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أسلم. فأسلم أبو سفيان وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الجيش أن يمضي في طريقه من مر الظهران ويتجه باتجاه مكة، وقال للعباس: أوقف أبا سفيان عند مضيق الوادي. والمغزى من هذا الأمر حتى يرى أبو سفيان الجيش ويرى القبائل والرايات التي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز الجيش جعل كل قبيلة وكل جماعة لها راية تختص بها، فكلما مرت قبيلة تحمل الراية قال أبو سفيان: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قبيلة كذا. فمر سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، مر سعد بن عبادة وهو حامل لواء الأنصار، فقال: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا سعد بن عبادة ومعه كتيبة الأنصار. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم تستحل الكعبة. وأراد أن يبين له بأنها ستكون حرب، وسندخل الكعبة ومكة عنوة يا أبا سفيان. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام سعد بن معاذ فقال: كذب سعد. كذب بمعنى أخطأ، هكذا يرد في لغة العرب. بل هذا اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة. ثم أمر أن تسلم الراية لقيس بن سعد، أن تسلم لقيس بن سعد ابن عبادة، وهي تعتبر ما زالت الراية تحت إمرة والده. ولكن للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مصلحة عائدة، فأخذ الراية قيس، ثم اتجه، ثم جاءت كتيبة النبي عليه الصلاة والسلام، واتجه النبي إلى أرض مكة فوضع رايته في الحجون، ثم دخل إلى مكة وفتح مكة من غير حرب، سلم له الناس، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وقد طأطأ رأسه متواضعا حتى لكأن رأسه يمس أو يقرب من رأس بغلته، وذلك لأنه طأطأه تواضعا لله. فجاء إلى مكة وطاف براحلته أو ببغلته، وأقوى الروايات أنه طاف براحلته لأن البغلة كانت مع العباس. فطاف 7 أشواط، وبعد أن طاف بالكعبة كان لا يمر على صنم وعددها 360 صنما، لا يمر على صنم إلا ويطعنه بقوسه فيسقط الصنم مكسورا على الأرض. وكان يقول ويردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وجاء في بعض الروايات أنه كان يكرر ويقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم فتح باب الكعبة ودخل وصلى في الكعبة، ووجد فيها بعض التصاوير قبل الصلاة وأمر بمحوها فمحيت، ثم أخذ أركانها ركنا ركنا وكبر عند كل ركن من هذه الأركان، ثم خرج إلى الناس وأمسك بعضادتي الباب، وإذا بقريش تحته ينتظرون حكمه وينتظرون ماذا سيفعل فيهم، وقد آذوه وآذوا المسلمين وتمردوا وحاربوا الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، الناس من آدم وآدم من تراب، ثم تلا قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال لهم: يا معشر قريش، قال لهم: يا معشر قريش، وهذه الرواية فيها نظر وفيها مقال، يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن هذه الرواية التي فيها اذهبوا فأنتم الطلقاء لا يصح منها شيء، لكن جاء عن الصحابة وعن كثير من السلف الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام آنذاك أنه عفى عنهم، عفى عن قريش، فدخل منهم الكثير في دين الإسلام، ومنهم من تأخر ثم أعلن إسلامه، وهكذا فتحت مكة وانتشر بين الناس أن مكة قد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام من غير حرب، فسلمت له العرب الذين حول الكعبة، وسلم له من كان في الجزيرة، ومن كان بعيدا عن مكة نشط الصحابة ونشط النبي عليه الصلاة والسلام في إرسال الرسل، وهكذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفواجا يعلنون إسلامهم ويبايعونه على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الجهاد في سبيل الله. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما وهو يقصر كما في صحيح البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يشعر الناس بذلك بأنه إنما دخل إلى مكة فاتحا زائرا وليس مقيما، لأنه بعد فتح مكة وبعد أن تم الحج وبعد أن نزلت عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وتم الحج، حينها رجع وأكمل بقية أيامه مع صحابته الأجلاء في أرض المدينة. فتح مكة كان في رمضان، ويذكرنا بأن رمضان كان للأيام المباركات وللمواقف المشرفة التي عرفها المسلمون. أيها الإخوة، أكتفي بهذا القدر وأنظر بعض الأسئلة لأجيب عليها، والله الموفق. يقول السائل: ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء؟ أما الحكمة من تشريع زكاة الفطر فهذا جاء فيه حديث صحيح، وهو حديث ابن عباس عند بعض أهل السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زكاة الفطر طهرة للصائم، من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. فهذا هو الأصل، وهذه هي الحكمة من تشريع زكاة الفطر، فهي مواساة للفقراء والمساكين وتكفير للذنوب والمعاصي التي قد يقترفها العبد. وأما هل يجوز أن تقسم هذه الزكاة على مجموعة من الفقراء؟ فالجواب: لا بأس أن تقسم هذه الزكاة على الفقراء، والأصل إذا كان تقسيمها من أسرة وكانت الأسرة 10 وأرادوا أن يقسموا هذه الزكاة على 10 فلا بأس في ذلك، لأن الأصل هو إيصال هذه الزكاة إلى المحتاجين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في حديث ابن عمر، يقول ابن عمر كما في الصحيحين: فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، صاع من شعير، صاع أو صاع من طعام، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط. وبالله التوفيق. يقول السائل: ما رأيكم في الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق؟ هذا مخالف للسنة، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسك عند ظهور الفجر الصادق، وقال عليه الصلاة وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا يمسك الرجل من باب الحيطة قبل الأذان بخمس دقائق ولا بعشر دقائق، وإنما يمسك إذا ظهر الفجر الصادق هذا، وبالله التوفيق. سائل يقول: متى يحل الفطر للصائم، وهل يشرع التأجيل إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان؟ الجواب: يحل الفطر للصائم إن كنت تقصد بالفطر متى يفطر، فالجواب يفطر إذا غربت الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غربت الشمس فأفطروا، كما في الصحيح، هذا هو الأصل. وإذا تقصد متى يفطر الصائم بمعنى ألا يصوم في رمضان، فالجواب أجاب الله عز وجل بقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا مرض الشخص أو سافر فله أن يفطر. وهل يشرع للإنسان أن يفطر عند نهاية الأذان؟ نقول: هذا مخالف للسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. إلى هنا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.